أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا بأن هناك تساؤلات خمسة فيما يتعلق بحجية الظهور. طبعا هذا البحث وإن كان فيه بعد مرتبط بنظرية المعرفة وبعد مرتبط بعلم الأصول، ولكنه يرتبط بشكل صميمي في أبحاثنا كما سيتضح في الآخر، يعني تأثير الزمان والمكان في عملية الاجتهاد الفقهي بشكل عام، وخصوصا في تغير موضوعات الأحكام الشرعية. احنا هذه كانت أبحاثنا، وإلى الآن انتهينا إلى هذه الأمور التي أشرنا إليها. فيما يتعلق بهذه التساؤلات الخمسة، أشرنا إلى جوابنا وإلى ما نعتقده في هذه التساؤلات بما يتعلق بتساؤلات ثلاثة: السؤال الأول والسؤال الثاني والسؤال الثالث. واتضح من خلال ما تقدم فرق ما نعتقده في نظرية حجية الظهور عما يعتقده مشهور الأصوليين في هذا المجال. فقط أنا إن شاء الله تعالى أنتظر إن شاء الله واقعا أن الإخوة يصبرون حتى يجدون أن الأثر الكبير المترتب على نظرية المشهور في أصالة الظهور وما نعتقده في أصالة الظهور، ولعله تعد من أخطر النتائج التي توجد في الذهنية الفقهية المتعارفة، وهذه لابد أن نجد لها حلا كما سيتضح بعد ذلك. بقيت هنا بعض التساؤلات اللي هم خارج الدرس هم من الاتصال، اتضح بأنه تساؤل يشغل ذهن الإخوة، وهو أنه إذا كان المدار في الظهور على الحجية بالمعنى المتقدم لا الحجية بمعنى المطابقة للواقع. قلنا نحن عندما نقول هذا الظهور حجة ليس بمعنى أنه مطابق ماذا للواقع، وإنما المراد أنه حجة يعني يمكن الاستناد إليه إما في الأمور العقدية وإما في الأمور العملية، هذا معنى الحجية. خب إذا كان المدار في الحجية على الاستناد إلى الظهور وعدم الاستناد إليه، إذن ما هي الحاجة ماذا؟ ما هي الحاجة إلى الواقع حتى نقول أن هناك واقع قد نصيبه وقد ماذا؟ وقد نخطئه. تساؤلات جملة من الإخوة كان تساؤلهم بهذا الاتجاه، وهو أنه ما دمنا لا ندور مدار إصابة الواقع وعدم إصابة الواقع، إذن لماذا نحتاج إلى الواقع أصلا، وإنما ندور مدار ماذا؟ مدار شيء آخر وضابط آخر في الحجية بالنحو الذي تقدم. الجواب عن ذلك إخواني الأعزاء، أنتم تتذكرون هذه القضية في أول الأبحاث نحن أجبنا عنها. قلنا نحن عندما نذهب إلى دليل نذهب إليه لتحصيل ماذا؟ لتحصيل الواقع، وإلا إذا لم يكن هناك واقع هو لماذا نبحث عن الدليل؟ لإثبات أي شيء؟ للوصول إلى أي شيء؟ إذا لم يكن هناك واقع نحن بصدد تحصيل ذلك الواقع أساسا ينبغي علينا البحث أو لا ينبغي علينا البحث؟ لا يوجد هناك بحث أساسا سالب بانتفاء الموضوع. ولذا يتذكر الإخوة في باب بحث الظن في مسألة التصويب، قلنا نحن لسنا من القائلين بالتصويب الأشعري المنسوب إليهم وإن كان هناك خطأ في النسبة، وأشرنا إليه في بحث الظن، وهو أنه لا يوجد هناك أي واقع، ولا نعتقد أيضا بالتصويب المعتزلي الذي يعتقد أن هناك واقع ولكن يتبدل الواقع بحسب رأي من؟ بحسب رأي المجتهد والدليل الذي ينتهي إليه. قلنا لا نقبل لا التصويب الأشعري ولا التصويب ماذا؟ المعتزلي، بل حتى ولا التصويب ماذا؟ المصلحة السلوكية للشيخ الأنصاري، هذه كلها لا نقبلها. وإنما نقول أن هناك واقع ثابت ولكن بشرطه وشروطه، وهذا الواقع لا يتبدل ولا يتغير. نعم، الفقيه الباحث إما يصيب ذلك الواقع وإما ماذا؟ وإما يخطئ ذلك الواقع. بعبارة أخرى إخواني الأعزاء، الكمالات إنما تترتب على العمل بالواقع. نعم، أنا عندما أذهب إلى الواقع قد ماذا؟ لا أحصل إلا حجية قد تصيب الواقع وقد ماذا؟ وإلا الكمالات الواقعية إنما تترتب على ماذا؟ تترتب على الواقع. أضرب لكم مثال، لو أن شخصا مولانا كان يحتاج إلى الماء، وأنه الماء والماء هو الذي يرفع العطش، فبحث عن الطريق أليف والطريق باء والطريق جيم والطريق دال، وانتهى إلى دليل أن الماء موجود أين؟ في الطريق أليف، وذهب إليه وشربه، ولكن لم يكن ماذا؟ لم يكن ماء. يرفع العطش أو لا يرفع العطش؟ فلا يرفع العطش، الذي يرفع العطش هو الماء الواقعي. نعم، هذا الإنسان مسكين لم يصب الواقع فهو معذور. نعم، هناك بحث كلامي آخر الآن، مو بحث أنا بعد لا أطرحه، وهو أن الإنسان لو بحث كل ما بوسعه كل ما بوسعه وانتهى إلى أن أهل الكتاب محكومون ماذا؟ بالطهارة، وفي الواقع كانوا ماذا؟ محكومين بالنجاسة. وهذا المسكين اللي يصلي 50 سنة مع اعتقاد بطهارة أهل الكتاب، إذا محل سجود هماتنا راح يكون طاهر لو نجس، ها؟ لأنه هذا يمارس ومعهم يذهب ويجلس، وإذا مسوا التربة عنده برطوبة أيضا ما عنده مشكلة إذا ما كون نجاسة عينية، مع أنه هذا في الواقع طاهر لو نجس، ها؟ في الواقع نجس، ولكن هذا المكلف معذور. ماذا؟ هنا سؤال، يوم القيامة فقط ما يودوا إلى جهنم لو هم يطوا ثواب من صلى صلاة واقعية، ياهو منهم. ما أدري واضح هاي القضية؟ مو أكو فرق. هذا الإنسان عنده كان حجة على الطهارة فصلى بصلاة، وأنتم تعلمون أنا ضربت مثال السجود باعتباري أنه يشترط في موضع السجود الطهارة الظاهرية للطهارة الواقعية، الطهارة الواقعية هي المطلوبة، وهذا الإنسان صلى بطهارة واقعية أو لم يصلي؟ لم يصلي. إذن كل صلواته شنو كانت هذه؟ ها؟ باطلة باعتباري أنه السجود من الأركان من موارد التي تعاد فيها الصلاة، مو هالشكل. هذا الإنسان فقط يقولوا له أنت معذور، أو أنه درجات الجنة لمن صلى صلاة واقعية يعني بطهارة واقعية أيضا يحصل عليها، أي منهما؟ هذا بحث كلامي، علماءنا لم يبحثوا، وهو أن الذي يعمل بالحكم الظاهري، وكان الحكم الظاهري ماذا؟ مخالفا للواقع، هذا يعطى ثواب الواقع أو لا يعطى ثواب الواقع؟ هاي مسألة مو فقهية، ها؟ مسألة ماذا؟ مسألة كلامية، مع الأسف الشديد لم يبحث عنها. نعم، كل اللي قالوا مجزي، بل أنا ما أقول مجزي، قالوا معذور، يؤاخذ يوم القيامة على المخالفة أو لا يؤاخذ؟ لا، لا يؤاخذ، ولكنه يترقى مراتب الكمال الواقعي كمن صلى صلاة بشروطها الواقعية أو لا يترقى تلك المراتب والكمال. وهذا مبني وهذا أساسه أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، هذا مبنانا، مبنى العدلية هذا، يعني من قبيل ما ذكرته لك في مثال آخر، مثال الذي يشرب الماء يرفع عطشه، هسه إذا شرب شربة ملا لعله يزيد ماذا؟ يزيد عطشه. من باب الاشتباه اتصور أن هذا اللي أمامه ماء ولكنه هو في الواقع شنو؟ سم، شي يسوي بيه ملا؟ ها؟ هو يقتل هذا، يقول بلي هذا ما يعد منتحر، لماذا؟ لأنه كان عنده حجة شرعية أن هذا شنو؟ ماء، ولكن هذا يروع عطشه لو يقتله. سؤالنا أن الذي يعمل على خلاف هذا المثال المعروف اللي عادة يسألون عن الإخوة، عادة يسألون اللي فد مقدار يتحرزون، يقولون خلنا باب نروح إلى الأسواق، وبحسب قانون السوق وبحسب قانون سوق المسلمين، هاي اللحوم الموجودة به محكومة شنو؟ ها؟ سوق المسلمين بالحليب. هسا بينك وبين الله هذين لو كانت غير مذكات مولانا، عد الروايات اللي قالت بأنه أكلوا مال الحرام أو اللحم الحرام وكذا كان يورث قساوة القلب، هاي بيها قساوة قلب لو ما بيها قساوة قلب بيها ومين؟ شو تقول؟ بيها؟ لا هاي الحجية على شنو من شنو فائدتها؟ بس تبين بس فائدتها شنو؟ ما يودوني نار جهنم، وإلا أنا أحصل كمالات لو ما حصل كمالات. وإن قلت أنه لا يورث قساوة القلب هذا معناه أن الأحكام الواقعية مقيدة بالعالم بها، مع أنه مقيدة لو مو مقيدة مو مقيدة. شوفوا الإشكالية. ومع الأسف قلت لكم هذا في علم الكلام لم يبحث أبدا أبدا. أصلا أنا مرجع تقليدي مولانا مرجع تقليدي خمس سنوات قال بنجاسة أهل الكتاب، بعد أن بدل رأيه قال جنو بطهارة أهل الكتاب. أنا همتنا عشر سنوات صليت بنجاستهم، وعشر سنوات صليت جنو، وعشرين سنة صليت بطهارتهم. عرفت شون؟ هيا صلاتي اللي إلها آثارها الواقعية زوجي. لعد شنو أثر الأحكام الواقعية؟ بعضها دون البعض الآخر. لعد هذا أتبين هاي الحجية لها أثر هناك في رفع درجات الإنسان أو ليس لها أثر؟ ليس لها أثر. هذه ابحثوها إذا توفقنا في اليوم في علم الكلام، هذه لابد أن تطرح، وإلا بينك وبين الله سأنا أقول أعمل بآراء مجتهدي، وإذا أروح يوم القيامة مولان يقولوا لي أنت 90% من آراء المرجع مالك شنو قال المولان؟ ها؟ مخالفة للواقع. وإذا صارت مخالفة للواقع إذن بابا أنت عندك أجر عليهم لو ما عندك؟ نعم، إلا فد أجر واحد وهو أجر الإنقياد، ذاك فد بحث آخر. أجر الإنقياد غير أنه أنا أشرب الماء يرفع شنو؟ صحيح أنا مقاديت الله هم يعطيني ثواب، ولكن الإنقياد أمر وأني عملت بالواقع. لو فرضنا شخص مولانا 50 سنة عاش ومات على الجهل بأن أهل البيت يعلمون الغيب أو لا يعلمون الغيب، وسألته قال أبدا مولانا لا يعلمون غيب مثلي ومثلك أبدا أبدا، وتقول له فلان مرجع قال لي، فلان عالم قال لي، فلان محقق، وإذا راح هناك تبين لا مولانا هي قضية علم الغيب من المسلمات. هذا كمال الإيمان بعلم غيب الأئمة، هذا الكمال اللي كان يحصل في درجات الجنة بعد يعطى. نعم لو قائم عند الدليل كان آمن، ماذا آمن، ولكنه ما قام عنده الدليل. وهذا كله في كل المعارف العقدية عندنا، في التوحيد هالشكل، في الإمامة هالشكل، في النبوة هالشكل، في المعاد هالشكل، مئات المسائل العقدية. يوم القيامة ماذا يحدث للإنسان؟ فقط يكون معذورا وما يدخلوا نار جهنم، أو يعطوه الثواب الأمور الواقعية وإن ماذا وإن لم يعمل به، أي منهم؟ هذا بحث أنا فقط عنونته حتى أنتم واقعا إثارة كما ليثيروا لهم دفائن العقول، إثارة فقط ليس أكثر. جيد، أرجع إلى بحث إخواني الأعزاء، ما هي الحاجة إلى الواقع؟ الجواب واقعا إذا لم يكن هناك واقع أساسا نبحث عن ماذا؟ البحث إذا لم يكن هناك واقع ثابت، أنت تقول لي ابحث في الأدلة، أبحث في الأدلة حتى وصل هنا، أوصل وأصل إلى ماذا؟ إلى الواقع. فإذا لم يكن هناك واقع سالم بانتفاء الموضوع، هذا أولا. وثانيا أن الآثار التكوينية إنما هي تترتب على ماذا؟ على الواقع، لا تترتب على الحجة أي حجة كانت. ولذا نحن لابد كل سعينا نصب على أن نحصل ماذا؟ أن نحصل الواقع. ولذا تجدون بأنه من أفضل الطرق، بل لعله أفضل الطرق إن أمكن الاحتياط، فينبغي ماذا؟ فينبغي الاحتياط. طبعا هذا الاحتياط إنما يتم في الأمور العملية والفقهية، وإلا في الأمور العقائدية وما يمكن احتياط. سواء أنا بين العلم بالغيب وعدم العلم بالغيب، أنا شلون أحتاط مولانا؟ يعني نص عمري أعتقد بهاي ونص عمري أعتقد بهاي، شلون يعني؟ نص نهار بهاي ونص نهار بهاي، شلون يعني أعتقد؟ في الامور التوحيديه انا شلون اعتقد واحتاط هناك؟ اصلا اذا صار عندي تعارض شلون مولانا اسوي جمع عرفي بيناتي؟ هذني ابحاث اخرى ان شاء الله تحتاج الى مجال اخر. هذا هو السؤال الاول جوا الجواب. السؤال الثاني وهو من اخطر الاسئله، وقع من اخطر الاسئله الفقهيه، وهو أنه بعد أن اتضح لنا أن المطلوب لكل باحث وفقيه وعالم هو الوصول إلى الواقع، ولكن من خلال الأدلة يصل إلى الواقع، لو يصل إلى الحجة على الواقع الذي قد يصيب الواقع وقد يخطئ الواقع، اتضح أنه لا يصل إلى الواقع، وإنما يصل إلى الحجة على ماذا؟ على الواقع. وهذه الحجة قد تصيب الواقع وقد ماذا؟ وقد تخطئ الواقع. السؤال أولا، هذا المعنى سيدنا هذا فقط أنت تقول؟ لا والله عمي، شوف فين العباس، هواي أعلامنا يقولون شنو هذا الكلام، وأنا من أشير إلى السيد الشهيد باعتبار أنا أعتقد أن السيد الشهيد خلاصة الماضين يكون في علمكم. يعني أنا عندما أنقل آراء سيدنا الأستاذ سيد الشهيد محمد باقر الصدر باعتباري أن أعتقد أن سيد الشهيد خلاصة ما يوجد عند الأعلام السابقين فقها وأصولا موجود بيده، ولمن يطالع هذا الفقه الموجود لسيد الشهيد والأصول الموجود يلتفت أنه سيد الشهيد واقعا لم يبقي كتاب ذا قيمة علمية اجتهادا وفقها إلا ماذا؟ بتعبيره إلا ووقف على رأسه. هذه عباراته هو قدس الله نفسه، يقول ما طرقت علما إلا ووجدت نفسي على رأسه، هذا تعبيره. وبتعبير آخر أيضا هو في مجلس الدرس كان يقوله، يقول لو أسأل عن شرق الفقه وغربه سندا ودلالة لأجبت لأن الفقه كالعجينة في يدي. هذه نص عباراته، لأن الفقه، انت هاي تدري هاي معنى العجينه هو بيها حكيها، يعني شلون ما اريد شنو احسن. هذه نص عباراته والله. هذا طبعا هذا قاله في مورد النقد، انا ذاكرها للاخوه في مورد العتب والنقد لنفسه قدس الله نفسه، عرفت شلون؟ لانه سيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه ولا بد ان يذكر، ومظلوم سيد الشهيد، مظلوم قبل سقوط النظام واضح، ومظلوم ماذا بعد سقوط النظام؟ لا مولانا، فالدجلة تشكلت عن تراثه ولا عن كتبة ولا عن تحقيقات ولا كتبة رسائل. أنا ذكرت يمكن للأخوة، أنا بحسب تتبعي والأخ شخص عدم جاب الناهن لا أقل، وجدت هناك 400 رسالة دكتوراه وماجستير عن الشيخ ابن تيمية مولا. بس يقولوا لي أبناء العراق اللي السيد الشهيد أعطى دمه لأجل العراق ولأجل العراقيين وشيعة العراق، كم رسالة دكتوراه وماجستير إلى الآن في الجامعات العراقية كتبت عن تراث منه؟ عن تراث محمد باقر الصدر. طبعا الإشكالية مو في الشعب العراقي، إشكالية في النخبة، في المثقفين، في الأساتذة، في اللي يدعون أنهم هم أتباع له، سياسيين مثقفين، أنه لابد أن يوجهوا الناس اكتبوا بهذا على إلى حد. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كان عدة فد عادة أخلاقية ما أدري، عندما كان يدخل من حرم الإمام أمير المؤمنين، هو عند الباب الكبير، هو من يدخل الحرم مباشرة بعد الرواق، مولانا يوقف مولانا وبأعلى صوته يزور مولانا، وهاي عرباننا مولانا كانت توقف صف بين 3-4 مولانا ويزورهم هو. وبطبيعة الحال من يصير هيك حالة الناس هم تينا التفل حول هذا، يقلبل هذا بيسيده هذا ميسأله، فيقول واحد تقدم لي، هو يقول في الدرس، واحد تقدم لي قال لي سيدنا هذه الآية في القرآن شنو معناها؟ أنا تأملت فيها قلت له هذه مو آية في القرآن، هو همتي أنا شاف بأنه أنا أقول له مو آية في القرآن، فشنو راح رجعت البيت طلعت المعجم من فرص تبين أنها شنو آية في القرآن. هذه إجاها في مجلس الدرس، وعلى أساسه صار هذا التفسير الموضوعي اللي الآن كتب، إجا على أساس هاي النكتة. يقول عند ذلك واقعا وجدت فد ظلامة، القرآن هكذا وضع أنه أنا محمد باقر الصدر أسأل عن آية، هنا قال هاي الجملة، ولو سئلت عن رواية عن الفقه، عن رواية عن شرق الفقه وغربه لأجبت سندا ودلالة لأن الفقه كالعجينة في يدي، ولكنه أسأل عن آية من القرآن وماذا؟ ولا أعلم أنها من القرآن. خب هذه ثقافة حوزاتنا مع الأسف الشديد. جيد، ونرجو الله إن شاء الله أن يتبدل مع هذه الحاجة الماسة اللي الآن النجف دخلت. بعد الآن النجف مولانا مرة واحدة، النجف الأشرف مرة واحدة دخلت بكل وجودها على التحدي، يعني الآن لو حياته لو موت وقع. يعني لو أنه يتصدون، لأنه الآن الجامعات انفتحت أمامهم، الكليات انفتحت، يريدون منهم أساتذة، يبدون منهم علماء، علماء كلام، علماء فلسفة، علماء تفسير، علماء أدب، علماء لغة، كلها يبدوها منين؟ من الحوزة هيدي يطالبون مولانا، ما عندكم منين نجيب؟ ها؟ نجيب مولانا من الأساتذة، تعبيرا من الأفندية مولانا، لو أنتوا تغطونا لو نجيب أفندية، ما عندنا بديل آخر، على أي الأحوال. وأنا عندما أنقل آراء السيد الشهيد إخواننا الأعزاء من هذا الباب، ها؟ مو لأنه واقع المتعصب، لأنه هو السيد الشهيد رحمة الله تعالى أستاذي فقط، لا لا أبدا، هو لأن أساتذة آخرين كثيرين عنده، كثيرين من الأساتذة أنا حضرت في النجف، وكثيرين من الأساتذة حضرت لهم في قم، أكثر الأساتذة في النجف حضرت لهم، أكثر الأساتذة في قم حضرت عندهم، ولكنه ما وجدت شيء أنه إنسان يمكن أن يعتمد عليها أو أنها تستحق أن يذكروا بها إلا كلمات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. جيد، أرجع إلى مطلب، شوفوا ماذا يقول هذا المعنى اللي أشرت إليه في صفحة 403 من اقتصادنا، هذه عبارته. طبعا أنا ما أدري الطبعات اللي عندكم شنو هي، ولكن هاي الطبعة اللي أنا أنقل منها عادة. يقول: أما الحقيقة فهي أن الصورة التي نكونها عن المذهب الاقتصادي فهي انعكاس لاجتهاد معين، لأن تلك الأحكام والمفاهيم التي تتوقف عليها نتيجة لاجتهاد خاص في فهم النصوص وطريقة تنسيقها، وما دامت كذلك فليس من الحتم أن تكون هي الصورة الواقعية، لأن الخطأ في الاجتهاد ممكن. وهذا هو أصل من أصول ماذا؟ اعتقاداتنا فقها وأصولا واعتقادا، يعني ما نصل إليه فهو حجة، لا معنى ليس معنى الحجية المطابقة للواقع، وإنما يمكن الاستناد إليه. هذه في صفحة 403، وفي صفحة 419 أيضا عند عبارة من هذا القبيل يقول: ولهذا يجب أن نفرق بين واقع التشريع الإسلامي كما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، وبين الصورة الاجتهادية كما يرسمها مجتهد معين خلال ممارسته ماذا؟ للنصوص. إذن الذي نزل على قلب الخاتم، نزل به الروح الأمين على قلبك، ذيك حقيقة ثابتة لا تتغير، لا حقيقة ثابتة دائمة ولا تتغير، ولكن اجتهاداتي ما هي؟ قد تصيب ذلك الواقع وقد تخطئ، فنحن نؤمن بأن واقع التشريع إلى آخره. السؤال المطروح هنا، خلي ذهنكم يمين، إذا اتضحت هذه الحقيقة، السؤال المطروح الآن عندنا في زماننا هسه طولا أو عرضا على سبيل المثال، يعني إما في زماننا المعاصر وإما على طول تاريخنا، نأتي إلى مسألة اقتصادية فقهية اجتماعية إعلامية سياسية، عبروا عنها ما تشاءون، عبروا عنها ما تشاءون، ونجد أن فيها اجتهادات ماذا؟ ها؟ متعددة ومختلفة. اجتهاد منها أنا الذي أوافقه، أنا أليف وافقت عليه، ولكن عندما جئت إلى هذا اجتهاد أريد أطبقه في الواقع أجد أن الواقع يحتمله أو لا يحتمله، لا يحتمله. أنا متصدي، عندي دولة إسلامية أو مو دولة إسلامية، الناس دا يرجعون إلي وأريد ماذا؟ أن أقول لهم شيء، فهل يجوز لي أن أستند إلى حجة أخرى وإن لم تكن حجة عندي، ولكن عند الآخرين ما هي؟ حجة. مثال إذا تذكرون في البحث السابق أشرنا، قلنا افترضوا البنوك، هاي البنوك اللي موجودة أنا باعتقادي رأيي أنها ما هي ربوية، ولكنه فقيه آخر، فقيه بالحمل الشائع، تعرفون بعد بالحمل الشائع شو؟ فقيه واقعا، فقيه المباني بيده، يستطيع أن يفتي والله يحتج بها أمام الله سبحانه وتعالى، هو يقول أن هذه البنوك بها الطريقة أو بعض التعديل هذه ليست ماذا؟ ليست ربوية. الحاكم الولي المتصدي، هسه مو مهم هذه العناوين، المتصدي يمكنه أن يأخذ رأي الغير مع أنه حج عنده أو ليس حج عنده، ليس حج عنده ويقول للناس اعملوا عليها أو لا يمكنهم ذلك. وهذه مسألة مهمة لو مو مهمة، ضرورية لو مو ضرورية، تفتح آفاق متعددة للناس أو لا تفتح. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هاي المسألة تقول لي سيدنا أعلام مثل سيد الخوئي قدس الله نفسه ماذا يقول؟ أقول والله القضية لم تطرح في كلماتهم. تدرون أنتم في الآن جملة من المسائل عندما نرجع إلى كلمات السابقين ما ندري بأنه هاي المسألة ماذا كانوا يقولون فيها. هو هذه المسألة من المسائل ماذا أيضا لم يطرحها الآخرون. يعني أنا لا أقل الإخوة إذا عندهم تتبع خلي يشوفون بأن الآخرين عرضوا لهذه المسألة، وهو أنه يحق له ذلك أو لا يحق ماذا أو لا يحق له ذلك. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في عدة موارد مولانا يصحح ويؤكد على هذه القضية. من هذه الموارد أنا فقط أشير إليها، ولأجل ذلك كان من الممكن لمفكرين إسلاميين مختلفين أن يقدموا صورا مختلفة للمذهب الاقتصادي. طبعا هو يتكلم عن المذهب الاقتصادي باعتبار كتابه شنو؟ اقتصاد، وإلا المذهب الاجتماعي كذلك، مذهب السياسي كذلك، مذهب الإداري كذلك، مذهب العبادي كذلك، سميه ما شاء. تبعا لاختلاف اجتهاداتهم وتعتبر، خلوا ذهنكم احفظوا هاي الجملة، احفظوها هاي الجملة، وتعتبر كل تلك الصور إسلامية. عجيب، يصير يعني متناقضات إسلاميات، يقول بلي كل منها حجة ماذا؟ حجة في نفسه. يعني الآن لو أسألك من الخارج مو كمقلد أنت لمرجع، أقول لك في النتيجة الإيمان بطهارة أهل الكتاب حجة، لو الإيمان بنجاسة أهل الكتاب حجة، شو تقول؟ ها؟ قلت لك مو بعنوانك أنك مقلد، وبعنوان مقلد قل لا والله مرجع تقليدي يقول نجاسة أو طهارة. لا، أنا أتكلم لك بشكل عام، بشكل عام تقول والله هذين كلهن شنو؟ شنو؟ كلها حجة، كلها حجة. هذا اللي قائل بالطهارة يقينا قائل عن دليل، وهذا القائل بالنجاسة يقينا قائل ماذا؟ عن دليل. كلها إسلامية. لماذا؟ يقول لأنها تعبر عن ممارسة عملية الاجتهاد التي سمح بها الإسلام وأقرها ووضع لها مناهجها وقواعدها، وهكذا تكون الصورة إسلامية ما دامت نتيجة الاجتهاد جائز شرعا بقطع النظر عن مدى انطباقها مع الواقع وعدم انطباقها مع الواقع. هذا مورد مولانا. مورد آخر في صفحة 415 مولانا أيضا يصرح بهذا، يقول كما عرفنا أن الاجتهاد يتمتع بصفة شرعية وطابع إسلامي ما دام يمارس وظيفته ويرسم الصورة ويحدد معالمها وفقا للشروط العامة التي لا يجوز، وينتج عن ذلك كله، التفتوا لي، ازدياد ذخيرتنا بالنسبة إلى الاقتصاد الإسلامي ووجود صور عديدة لها كلها شرعي وكلها إسلام، كلها يعني القائل بأن هاي البنوك ربوية هاي نظرية شنو؟ إسلامية، والقائل بأنها هاي البنوك مو ربوية هم نظرية ماذا؟ إسلام. إذن تعالوا بابا شوية، عندما أعلام هكذا يتكلمون أنا وإنت بعد لا تشوف إذا مرجع تقليدك قال هذا النحوم قول والله ذولا أولاد تشوف الحرام شلون يأكلون الحرام هذا. لا يا أخي، هذا مسكين هو مقلد مرجع يقول هذا حلال له حرام مولانا، يقول له حلال، فعلى شنو متهم أنت؟ على شنو مولانا حاصر الحق والعلم والآخرة والدنيا كلها يمك، وهو شنو مولانا من جهنم؟ منين جبت هذا؟ هذاك عنده رأي، أنت أمشي عندما تعتقد برأيه اعمل به، ما تعتقد ابحث ماذا. والحمد لله ما أكثر المجتهدين مولانا، ما عندنا مشكلة احنا في المجتهدين والمراجع، هذا الرأي ما تقبله روح إلى مرجع آخر إلى مجتهد آخر. أما مباشرة بمجرد لا ينسجم، التفتوا لي جيدا إخوان الأعزاء، ما أريد أخرج عن البحث لأن الإخوة هاي يقولوا لي سيدنا على شنو هسه أنت هاي مقورز على هذا ومقورز على ذاك. الجواب إخوانه حياتنا دا نعيشها إحنا، والله هذا الفقه نقرأه لحياتنا، لحياتنا. هسه مولانا هو مؤمن بولاية الفقيه، أنت ما تؤمن، على شنو مولانا 50 طنقة طن؟ والعكس بالعكس، بابا أنت مؤمن بولاية الفقيه وهو شنو؟
ما مؤمن على شنو مولانا صار أمريكي على شنو منين جبتها؟ وذاك رأيه ماذا؟ أنه نظرية ولاية الفقيه تمت عنده أو لم تتم عنده. نعم التفتوا لي جيدا حتى لا يقولوا لي بكرة مولانا أنت ضد ولاية الفقيه. عرفت؟ التفتوا لي جيدا التفتوا لي. هو أنه إذا يعيش في نظام كما نعيش نحن الآن في إيران، في نظام قانونه قائم على أساس ماذا؟ على أساس نظام ولاية الفقيه، مو من حقه من الناحية العملية ماذا؟ أن يخالف. نعم من الناحية النظرية يكتب هذا كل الذين كتبوا مرزا جواد تبريزي قدس الله نفسه شيخنا الأستاذ كتب مولانا قال اسم ولاية الفقيه أكله ما موجودة، هذه روح عقل المكاسب مولانا. التنقيح مولانا اقرا مولانا اخر الاجتهاد والتقليد، اصلا يؤمن ولاية الفقيه ولا ينكرها؟ ينكرها مولانا. منع كتاب التنقيح ابدا مولانا. بحث نظري اطرحه مولانا ما كنت عندنا مشكله، ولكنه ان تاتي الى الواقع العملي لتبدا ماذا؟ بالمعارضه العمليه لهذه النظريه، لهذا مو مسموح لك لانه خلاف القانون. ومو هنا هذا فقط، في اي بلد نروح عند الولايات المتحده مو يقولون حريه، ولكنه إذ أكو قوانين أنت الآن تريد تصعد على المنبر وتؤمن بنظرية القاعدة مولانا، يخلوك لو ما يخلوك هذا ما يصير، لأنه الدولة تعتبر هذا إرهاب، إذا يسمح أو لا يسمح؟ لا، في كل بلد إلى قوانين. إذا التفتوا لي جيدا، تعالوا أنا دا أتكلم من ناحية البعد الثقافي. أنت هو يؤمن أنت بتؤمن فبها، ما يؤمن أم لا يؤمن تتركه. كلها شرعي وكلها ماذا؟ إسلامي. سؤال خلي ذهنك يكمل. سؤال هسه الآن هذا يريد يطبقها شي يسوي؟ إلا لابد يجيب مالته يطبقها عليك، وإذا وإن لزم ما لزم أو يمكنه أن ينتخب ما ليس حج عنده، وإن كان حج عنده ماذا؟ عند صاحبه. سيد الشهيد يقول لا محذور في جو، ومن الممكن حينئذ أن نتخير في كل مجال أقوى العناصر وأقدرها على معالجة مشاكل الحياة وتحقيق الأهداف العليا للإسلام، وهذا مجال اختيار ذاتي. بعد هذا المتصدي هو بين هذين الآراء الخمسة يقولوا له ستة آراء موجودة، يقول هاي هذا الرأي أفضل الآراء جيبوا لنا. يقول له شيخ سيدنا هذه شيخنا مولانا هذه مالت الشيخ الطوسي. يقول مو مشكلة شيخ الطوسي أنت ما موافق. يقول بيكون موافق مو بالضرورة. ولذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في أول الكتاب صفحة 34 عند قاعدة يؤسسها هناك الإخوة إن شاء الله يراجعوها، في صفحة 34 يقول الآراء الفقهية التي تعرض في الكتاب لا يجب أن تكون مستنبطة من المؤلف نفسه، بل قد يعرض الكتاب لآراء تخالف من الناحية الفقهية اجتهاد الكاتب، وإنما الصفة العامة التي لوحظ توفرها في تلك الآراء هي أن تكون نتيجة لاجتهاد أحد المجتهدين بقطع النظر عن عدد القائلين بالرأي وموقف الأكثرية منه. مشهور مو مشهور هسم هذاك بحث إن شاء الله سيأتي. الأخوة إن شاء الله بعد هم يراجعون لأنه موارد متعددة في هذا الكتاب موجود في صفحة 416 موجود في صفحة 421 أيضا إخواني تصريحات واضحة في هذا المجال عنده افترضوها يشير إليها. يقول والسبيل الوحيد الذي يتحتم على الممارس سلوكه أن يستعين بالأحكام التي أدت إليها اجتهادات غيره من المجتهدين، لأن في كل اجتهاد مجموعة من الأحكام إلى آخره. في صفحة 422 يشير، في صفحة 400 الآخرة وأقل ما يقال، هذه خلاصة نظريته، يقول وأقل ما يقال في تلك المجموعة أنها صورة من الممكن أن تكون صادقة كل الصدق في تصوير واقع التشريع، وليس إمكان صدقها أبعد من إمكان صدق أي صورة أخرى. عجيب. يقول له أنت عندك حجة، هذا ليس حجة وهو ذاك عنده حجة، وإذن هذا رأيك أقرب إلى الواقع وهو شنو؟ يقول لا والله لا ذاك أبعد عن الواقع ولا أنا أقرب إلى الواقع أبدا. نعم أنا في نظري هذا حجة وفي نظره ليس بالحجة، وبالعكس لا أنا الذي أعتقد حجيته يعني أقرب إلى الواقع، ولا الذي أعتقد عدم حجيته يعني ماذا يبعد يعني أبعد إلى الواقع، ولعله هذا الذي لا أعتقد بحجته هو ماذا هو أقرب إلى الواقع. ما أدري واضح إلى هنا البحث؟ هذه في القضية واقعا ادرسوها بشكل دقيق وثمرتها العملية مباشرة. أنت تقول لي قد سيدنا هذه لمن متصدي كذا، لا، الجواب أخي العزيز مو هش تظهر ثمرتها في الرسائل العملية في الفتوى. شلون تظهر ثمرتها؟ وهو أن الفقيه يجي يشوف هذا الرأي اللي إذا يقوله، خصوصا أنتم في المسائل اللي تتعلق بالحج مثلا، اللي الآن هناك أكو مجموعة من الأحكام الفقيه يقدر يطبق رأيه أو لا يستطيع، ها؟ واقعا تسأل تقول له بأنه الطابق الأول مولانا طواف جائز ولا، يقول والله هذا الطابق الأول ارتفاع عن البيت الحرام فد 20 سنتيم أو 50 سنتيم أو متر، فهذا لا يصدق عليه الطواف. ونشن السبب إن شاء الله المرة نقول لهم بابا هذا شوي طولونا يا حتى شي يصير ملا، هسا هتنحل اطمئنوا هاي متنحل فد يوم، هذه يوم يصعدوها كما الآن سووها مولانا مالت الرمي. مالت الرمي أنا ذهبت إلى الحج مولانا بالضبط قبل 39 سنة، قبل يعني في أوائل بلوغي مولانا ذهبت إلى الحج. كونوا على ثقة، هذه مواضع الجمرات اللي رايحين إلى الحج، مواضع الجمرات لم تكن إلا جمرة طينية على ارتفاع متر ونصف. الآن شقد الأخوة الأخ رايحين أخيرا، أنا بأخيرا ما رحت بعد 30-40 متر، وشقد مولانا بعض عمر عوض هفت 200 متر طولة. خب ياهي مولانا لا واطمئنوا بذاك الوقت مولانا شوية صارت أم المترين بدأ الاحتياطات مولانا، لا اضربها من جوا، اضربها من جوا مولانا راحت خلصت مولانا، اضربها من جوا عرفت شو وربو عن أمكان. إلا وين يروح؟ إلا يروح وين؟ في الطابق الأول، ما يروح في الطابق الثاني والثالث. ضايم لنا إلى خمس أربع خمس سنوات الآن في السعي بين الصفا والمروة، شايفين مولانا بعضهم إلى الآن محتاطين بالصف القديم يمشي يروح ويجي مولانا. خب هو هسه فتوى لو تسأله يقول بينه فتواي أن السعي وين لابد يكون، ها، بالقديمية مولانا، الجديد يجوز لو ما يجوز؟ ما يجوز. خب جيد جدا مولانا، هذا فتواك مو احتياط عندك، ها خلي ذينك فتوى. وأكو فقهاء آخرين بالحمل الشائع يؤمنون بأن هذه الإجراءات الحديثة شنو هي كلها صحيحة. أنت تقدر تفتي مقلديك تقول لهم اعملوا بما يقول فلان أو بالرأي الفلاني أو لا يمكن كذلك يا همي. وهذه مو بس هناك، ها، الآن في الدول الأوروبية مولانا مشاكل الأقليات قليلة أو مو قليلة؟ لا والله مو قليلة. روح أنت شوف بأنه القوانين الحاكمة عليهم، أنت لو ترجع إلى مبانيك الفقهية تقدر تديرها لو ما تقدر؟ ما تقدر تديرها، شو نسوي؟ أكو فقهاء يقولون هذا جائز هذا جائز هذا جائز، هذا ملزم هذا ملزم هذا ملزم هذا ملزم. بس تدري اللي يطلق هناك مولانا إيش تعبيرنا مولانا يصلخون، اللي يطلق هناك نص ماليته ولو أخذها يوم مولانا وطلقها، نص ماليته التي يملكها لابد المنكرو، ها. وهذا مولانا واحد من الغيور ما كان يجي، وأكو مؤسسات بمئات الملايين باسمه، فماخذ مولانا ومطلق مولانا وما يدري مولانا. الآن ماخذين عليها محامين ثلاثة ودا يدوروا له بكل العالم، مش ما أكو مؤسسات باسمه، وهذا عموما مو مؤسسات خيرية باسمه الشخصي، ولكن عامة هي مؤسسات شنو، ها، خيرية بس اسم شخصي، يعني مو ضمن مؤسسات مسجلة رسميا أنها خيرية في تلك البلدة. كلها مولانا جاي يسوي، ها، نص والله عندي علم. هسه هاي القوانين ملزمة للناس مو ملزمة للناس، شو يسوي الفقيه يبي يكتب رسالة عملية الآن شو نكتبها؟ هم يكتبها مولانا مثل ما كتبها صاحب العروة رحمة الله تعالى عليه، هو يخلي حاشية عليه، أصلا أحد بينك وبين الله عنده شغل الآن برسالة صاحب العروة؟ الآن مسائل جديدة لابد دخلت على الخط، لابد أنه إذا نريد نكون في واقع الناس نجاوب الناس، نريد نكون الناس أنه نغطي حاجات شنو حاجات الناس. هذه قضية فتوائية وعملية، ليه يقول كما قال البعض يقول سيدنا اخو الاعز شو نسوي وجوب تقليد الاعلم؟ الجواب اخواني الاعزاء مع كل احترامي، هاي قضيه وجوب تقليد الاعلم فقضيه عنوانيه معنون ما به يكون في علمكم. يعني شنو؟ يعني بعباره اخرى على مر التاريخ التي عنونت هذه المساله في كل زمان فد واحد مطروح للمرجعيه لو اقل 5 إلى 10 مطروحين للمرجعيه. ها؟ ما اريد اقول 65، ما اريد اقول 85 وان كان الان هي الشكل، بس لا انا اتكلم 5 إلى 10. اذا من الناحيه الواقعيه صحيح، من الناحيه النظريه بالرساله ايش كاتبين؟ يجب تقليد الاعلم احتياطا، ولكن من الناحيه الواقعيه دا يقلدون واحد لو يقلدون 10 مولانا؟ يقلدون 10. ولذا انا اتصور بانه تعالوا بعد نبحث لا عن الاعلميه، نبحث عن الطبقه مو عن اعلم، نبحث عن طبقه من الفقهاء، نقول بابا هذا الرجل من الطبقه الاولى من الفقهاء، اذا يجوز شنو؟ تقليده. هذا من الطبقه الثانيه من الفقهاء، وهذه يشخصوا اهل الخبره كما في الاولى يشخصوا اهل الخبره، ولكن هذا اللي انا اقوله عملي، امر عملي الان، انه هؤلاء في الطبقه، وهذا اللي حدث الان هسه احنا وان كان نختلف في الصغرى، حدث الان في حوزه قم هكذا فعلوا، اجوا قالوا للناس يا بهذول 5 3 4 وان كان استثنوا بعضهم بعدين، قالوا 5 7 مولانا هذول عندهم صلاحيه شنو؟ ها؟ الرجوع له حلت القط. خب جيد، في دائرة هذه الطبقة، في دائرة الطبقة يعني الطبقة الأولى من فقهائنا، المكلف شنو تكليفه؟ إذا جاب حبل التقليد وخلاه برقبته، هذا الآخر عمره لابد يركض وراه، لو أنه بيني وبين الله هو مخير، لأنه الكلام يدور في الحجية. وهل يوم هذا يأخذ رأيه في باب الصلاة من هذا في باب الصوم يأخذ شنو؟ لأنه هذا حجة وهذا حجة وهذا حجة وهذا حجة، حتى ما يصير تناقض. أسأل أنا ما أريد أدخل في التفاصيل، نقول باب الصلاة قلد منه، يشوف أحكام الصلاة مالتها وايد سهلة مولانا مو صعبة فيقلد منه، يقلد أليف. باب الصوم يقلد باب، باب المعاملات يشوف لا والله هذا الفقيه الثالث هواية معلوماته جيدة فيه، هذا بي إشكال لو ما بي إشكال. طبعا هسه هنا بس تجينا فد مشكلة شنو؟ مشكلة الخردة مولانا. هاي شلون نحلها؟ مشكلة الأموال والحقوق، وهذا له بابه الخاص إن شاء الله إذا توفقنا في باب الخمس نكون في خدمة الإخوة، في باب الزكاة نكون في خدمة الإخوة، نقدم أيضا رؤيتنا مولانا. والله بالله ما عاد الزمان يحتمل هذه الأطر التقليدية الموجودة في حوزاتنا العلمية لإدارة ماذا؟ لإدارة مئات الملايين من الشيعة في العالم. الآن 150 دولة شيعة احنا عندنا في العالم، وهذول عندهم احتياجات، عندهم مشاكل، عندهم أسئلة، عندهم منو لابد يأمنها ذني؟ منو يأمنها؟ الجامعات لو الحوزات العلمية؟ الحوزات العلمية لابد أن جيد. إذن إخوان الأعزاء على مسألة الفتوى أيضا كذلك، يبقى الجواب عن السؤال الرابع والخامس، ثم الدخول طبعا السؤال الرابع والخامس بعد ما بكلام كثير، ثم الدخول في الثمرة. تقول لي سيدنا هسه انت اسبوعين ثلاثة تكلمتنا قلت هاي نظرية الجماعة وهاي نظرية ماذا وهاي نظريتك، في النتيجة الثمرة شنو؟ هسه وين راح نوصل؟ الجواب اخواني الاعزاء ستظهر الثمرة، انه تأسيس فقه جديد. هذا باطل اللي هي صايرة من هاي المعاول أمة 3 طنون، بمجرد واحد يقولوا له بس يحشو يقولوا له وهذا يلزم منه شنو؟ تأسيس فقه جديد. يعني يقولون لنا هالشكل كما يقولون لنا الآن، يقولون سيدنا هذا الكلام يلزم منه تأسيس فقه جديد، وكأنه فد مقدمة مطوية نايمة هنا، وكل ما لزم منه تأسيس فقه جديد فهو شنو؟ فهو من أشد المحرمات وأوضح البطلان. نريد نوقف عند هاي القضية، ثمرتها وين تظهر؟ في هذه القاعدة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
يا رب.